راديو دبنجة يقدم لهيب الثورة في عيوننا الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. ولازلنا أيضا بنواصل في حلقاتنا المميزة بمناسبة عيد المرأة في 8 مارس، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الأستاذة والقيادية بالحركة الشعبية قيادة مالك عقار والناشطة الصحفية إحسان عبد العزيز. إحسان أهلا بك ضيفة عزيزة على الكنداكة، وكل سنة وأنت كنداكة عظيمة من كنداكات بلادي.
مرحب أستاذة هنادي، وألف شكر للتواصل، وألف شكر يعني راديو دبنجة، الراديو المميز، يعني كان الصوت المعبر عن كل أبناء السودان في المراحل الصعبة والحرجة في مقاومة النظام. مرحب بك ومرحب ببرنامج كنداكة، والتحية لك والتحية لكل نساء السودان ونساء العالم في يوم العالمي 8 مارس.
شكرا لك. وبداية، يعني كيف تنظرين لتناول قضايا المرأة في الصحافة والإعلام في السودان، يعني خاصة منذ سقوط النظام البائد؟
قضايا المرأة في الإعلام ما كانت لاقي حظها في الفترة الفاتت، وإلى حد كبير بعد التغيير وسقوط النظام يعني وجدت مساحة أكبر في الإعلام، مساحة أكبر بدليل حتى ظهور حتى المرأة نفسها في الإعلام بشكل أكبر، سواء كان على المستوى القنوات الرسمية والقنوات الخاصة الإذاعات، يعني بقت تأخذ مساحات أكبر بعد الثورة. لكن ده برضو ما زلنا نحن محتاجين لمزيد من التوسع في قضايا المرأة عبر الإعلام، محتاجين لبرامج متخصصة تتناول قضايا النوع، يعني لقت مساحات أكبر قلنا بعد الثورة، لكن إحنا ما زلنا محتاجين للمزيد من التوسع في قضايا النوع، محتاجين لبرامج تكون متخصصة في طرح هذه القضايا وتكون تطرح بشكل علمي وتوع، يعني نحن محتاجين لتوعية المجتمع ومحتاجين لتعريف النساء بحقوق خاصة في حق الزواج واختيار الزوج وتسليط الضوء على كل الحقوق اللي بترتبط بالمرأة مثلا.
نعم.
برضو من الحياة المهمة نحن بنحتاج إنه نسلط الضوء عليها التعريف بحقوق المرأة في المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ليه؟ لأنه في تشويه إعلامي كبير ضد الاتفاقية، يعني حتى حس حاليا حتى بعد الثورة لسه ما زالت الدولة العميقة موجودة، ولما الناس بدوا يتكلموا عن أهمية التوقيع على اتفاقية سيداو كيزان ده طلعوا مظاهرة، النساء طلعوا مظاهرة ضد الاتفاقية وشوهوا يعني كثير من أهداف الاتفاقية وتكلموا عنها بطريقة طبعا مغلوطة جدا جدا. عشان كده نحن لسه منتظرين من الإعلام دور أكبر، فلسه ما زلنا محتاجين للكثير في قضايا المرأة بالنسبة للإعلام، ولو إنه نحن تقدمنا إلى حد في الفترة الفاتت منذ الثورة، يعني تقدمنا إلى حد كبير، لكن ما زلنا نحتاج للمزيد من الاهتمام بقضايا المرأة في الإعلام السوداني.
نعم، يعني في تقديرك إنه قدر القنوات الموجودة عندنا الآن يعني أفضل بكثير مما كانت عليه في السابق؟
هي ما كما في السابق، يعني هسه بقى في يعني في اهتمام، يعني وفي لقاءات في حوارات، يعني هسه مثلا بتلقي في الإذاعات في لقاءات كثيرة مع النساء الناشطات، مع السياسيات، مع نساء الحركات المسلحة، يعني في حراك كبير، لكن برضو نحب ما زلنا محتاجين للأكثر زي ما أنا قلت لك. لكن طبعا زمان ما كان بالعكس كل القضايا بتاعت القضايا اللي بتخص المرأة ما كان في طرح إعلامي في قضايا المرأة، لكن هسه في تقدم كبير. لكن زي ما أنا قلت لك نحن لسه محتاجين برامج متخصصة تحكي قضايا نوع بشكل واضح حتى في مناطق الريف وفي المناطق البعيدة من المدن الكبيرة وكذا، دي كلها محتاجة لأنه إحنا عبر الإذاعات تحديدا. عشان كده أنا بشوف إنه زي راديو دبنجا وراديو تمازج وكل الإذاعات دي مهمة جدا لأنها بتصل الإنسان السوداني في أي مكان، يعني ما زي القنوات الفضائية ولا زي التلفزيونات ولا كده.
نعم أستاذ إحسان، يعني مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت يعني ذات تأثير كبير على صناعة القرار السياسي والقضايا الاجتماعية، كيف بتفتكري يمكن يعني نقدر نوظفها في خلق وعي أكبر بقضايا المرأة ومكافحة الحملات الموجهة ضد بعض الحقوقيات؟
أيوة، مواقع التواصل الاجتماعي هي طبعا أنا بحتبرها هي سلاح ذو حدين فعلا، يعني بيجي في حراك كبير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي وفعلا بيأثر على القرار السياسي وفي تأثير إيجابي بعد الثورة، وده ظهر يعني بوضوح جدا في قضية زي قضية لينة المناهج وقضية احتغال صلاح مناع مقرر لجنة إزالة التمكين. دي كلها قضايا يعني السوشيال ميديا لعبت فيها دور كبير جدا جدا كبير. أيوة، ولحد ما حصل تراجع في حتى في القرارات، حتى بالنسبة لصلاح مناع بعد فتحوا فيه بلاغات تحت كم من المواد وعشان يقدم لمحاكمات وكذا، الموضوع ده سينتهى. يعني برضو يبقى الموضوع بتاع لجنة المناهج حصل تراجع فيه، يعني فعلا في تأثير. وكل القضايا السياسية السوشيال ميديا
يعني أصبحت فعلا الناهي والآمر، يعني
فعلا ناهي لأنها هي رقيب، يعني رقيب قوي جدا، يعني في رقابة قوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في رقابة قوية جدا جدا للعمل السياسي وللقضايا الثورة وأي تراجع يحصل الناس قاعدة تتناوله بنقد قوي جدا، ودي حاجة كويسة. لكن زي ما أنا قلت لك برضو هو سلاح ذو حدين، برضو بيجي في يعني المواقع دي عندها سلبيات كثيرة والله، يعني بنلقى إنه أول حاجة ظهور عدد كبير من المواقع الإلكترونية، يعني بعد الثورة عدد كبير جدا مواقع الإلكترونية تعرف هي ذاتها منو الأنشاء واقف وراها منو، ودي قاعد تعمل يعني عمل مضاد، أنا بحتبره عمل مضاد ضد الثورة في بث الشائعة، يعني نشر أخبار يعني مغلوطة، ودي بتضر أكيد بأداء الفترة الانتقالية وبتضر بأداء الحكومة وبيعني وبتضعف الثقة الشعب السوداني ذاته في الحكومة. شائعات كثيرة جدا جدا يعني تتناول المسؤولين بشائعات، يعني أضرب لك مثل قبل أيام بسيطة، وطبعا دي فرصة كويسة لاستهداف النساء بالذات النساء المشاركات في الفترة الانتقالية، يجيب لك التصريح زي التصريح جابوه عن الوزير تحت الحكم المحلي. أصلا قضية بتاعت بطاقات قبلية أصلا ما عنده أي لا صلة له بأي بالواقع، يعني كلام ملفق نهائي، يعني وبعدك ينتشر انتشار يعني كبير جدا جدا، وهو في النهاية يكون ما عنده أي أساس من الصحة. فدي دي
النهاية أنه اضطرت أنه الوزيرة تنفي، يعني ده بيوضح بجلاء يعني مدى تأثير السوشيال ميديا.
يعني المكتب الإعلامي حقها طلع بيان ونفى، فدي من الظواهر يعني
السلبية
هي ما قلت يا سالبة انتشار الشائعات، يعني تلعب فيها الدولة العميقة وبقايا النظام تلعب فيها دور كبير، ومؤكد دي طبعا بتساعد على تأجيج الفتن والصراعات القبلية، ويعني مهم جدا أنه نحن السوشيال ميديا قد تلا ضوابط وتلوائح لحد شروط لفتح القنوات، يعني ما تكون
تنظيم
المسألة دي. أيوة
قوانين واشتراطات،
أيوة تكون عندها لوائح وقوانين وضوابط عشان يعني شنو هي ما يكون عندها دور سلبي يتعارض مع حرية الصحافة أبدا، لكن في نفس الوقت تكون يعني شنو هي ما يكون عندها دور مضر بالثورة ومضر بأهداف الفترة الانتقالية.
طيب يا أستاذ إحسان، يعني قبل ما نمشي لسؤال آخر خلينا نطلع فاصل ونجي راجعين تاني.
خطواته هي بتعدي ونظراته فيهم تحدي وكلماته أنا حافظها عندي شعار وهوية، هي جميلة لكن قوية، هي بسيطة هي دغرية، هي عظيمة هي حربية وسودانية، يا ناس الله عليها توبة لايق عليها والحنة اللي في ايديها سودانية، جارية الدنيا بعينيها ماشية واثقة في ماشيها، بتزيد الهمة فيها والحنية تحت الشمس الشديدة، واقفة ووقفة عنيدة حمد الله البريدة صادقة ونقية، شاقة طريقة بإيدة مالية العالم بريدة، ودماها الفي وريدة سودانية.
عودة بعد الفاصل، ومرحب مرة أخرى بالأستاذة إحسان عبد العزيز الناشطة والصحفية والقيادية في الحركة الشعبية قيادة مالك عكار. طيب أستاذة إحسان، هنالك قوانين أجريت عليها بعض التعديلات والتشريعات، إلى أي مدى سيكون لها إسهام في تعزيز حقوق وقضايا المرأة؟
أيوة، ما هي القوانين دي لحد الآن هو ما تم تعديلها، بس تمت إزالة، يعني ما تم تعديل شامل للقوانين بتنتهي حقوق المرأة، تمت إزالة إلغاء قانون النظام العام. لكن والله للأسف أنا أقول لك هسه في أحداث بتحصل إنه بموجب القانون ده، أو هو بالرغم إنه تم إلغاؤه، لكن بتتم ممارسات تتماشى مع سياسة قانون النظام العام، يعني ما زالت الحياة دي. يعني نحن نتمنى إنه تطبيق القانون يتم عادي. يعني والله في أحداث في الأيامات الفاتت، أيوة في أحداث تمت في الأيام الفاتت، إنه يعني شابات تعرضوا للمضايقات والقبض عليهم وكذا، فبالتالي نحن لسه محتاجين للمزيد من الاهتمام بالقوانين، أيوة تعديل القوانين خاصة، يعني في قوانين كثيرة ما تم، يعني ما أيوة في قوانين هي ما زالت لسه موجودة، يعني مثلا في قوانين بالإضافة لقانون القانون الجنائي في كثير من المواد تحتاج للتعديل، قانون الأحوال الشخصية برضو محتاج لتعديل خاصة فيما يخص الولاية وسن الزواج والنفقة وحضانة الأطفال، يعني دي كلها قضايا منتظر التعديل. يعني ظلم، يعني النساء في السودان ظلم كثير جدا.
طبعا بالتأكيد
أيوة، دي القضايا الأساسية، يعني تم يعني ظلم كثير من النساء بقانون الأحوال الشخصية، يعني فنحن محتاجين تعديل مواد في القانون الجنائي بتتضرر منها النساء، بالإضافة لقانون الأحوال الشخصية، بالإضافة لأنه تابع تطبيق قانون النظام العام تماما، يعني إزالته من الواقع اللي نحن قاعدين نعيشه، يعني ما في مبرر أنه بعد ما تم إلغاء قانون النظام العام يتم القبض على شابة بسبب اللبس أو بأي نوع من الأنواع اللي بيسموهم شبهات، يعني
نعم.
بالإضافة إنه طبعا في قوانين لحد الآن ما الناس ما يتم التعرض لها، اللي هي القوانين المحلية في الولايات.
زي شنو يعني؟ يا ريت لو ذكرتيها لنا بصورة أوضح.
في مثلا قانون الخرطوم لأفتكر 92، طبعا ده حرم النساء من العمل في بعض الأماكن زي تربات البنزين وفي الكافتريات. القوانين دي ما تمت إزالتها، هي لسه موجودة. يعني برضو قانون هو زي ما أنا قلت لك، قانون القوانين المحلية للولايات، مثلا زي ولاية القضار في عندهم قانون اسمه تزكية المجتمع. القانون ده بالمناسبة هو أشبه بقوانين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدول الإسلامية المتشددة.
نعم.
يعني ده قانون صعب جدا جدا، ده موجود في ولاية القطار، يتم القبض على النساء ومطاردتهم بحجج الزي وبحجج أخرى كثيرة. يعني دي كلها قوانين يعني إحنا محتاجين إنها تتم إزالتها، يعني إزالته.
أنا أفتكر إنه ده كلام مهم، يعني ومهم جدا في تمسك المرأة بحقها القانوني وحقها أيضا في إجراء يعني كافة التعديلات اللي بتحفظ لها يعني حقوق القانونية وحقها حتى في حرية الشخصية. طيب باعتباركم يعني يا أستاذة كقياديات في منظمات المجتمع المدني، ما هي رؤيتكم لبناء وأداء منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة مستقبلا، وخاصة يعني في مناطق السلام والمجتمعات المقلقة؟
والله المجتمع المدني طبعا هو عنده دور مهم جدا جدا في توعية المجتمعات، رفع نسبة الوعي بالنسبة لقضايا النساء وقضايا المجتمع بشكل عام، ومحاربة العادات الضارة. يعني هو عنده دور مهم جدا، لكن المجتمع المدني الآن محتاج إنه يعود إلى منصة التكوين الجامعة على أساسه. هو دوره الأصلي دور المجتمع المدني إنه مراقبة يعني الدور السياسي ليه هو مراقبة الديمقراطية، حماية الديمقراطية، مراقبة زي حسنا إحنا بنعيش عهد جديد في عهد الثورة. دور المجتمع المدني يفترض إنه يحافظ على هذه الديمقراطية ومتابعتها، وبالإضافة لإنه يلعب دور في القضايا الأساسية الأثر على المجتمع بإلغاء الضوء عليها، سواء كان يعني يلعب الدور ده بالطريق مباشر أو غير مباشر، ويقوم بتدريب الفئات المجتمعية على حقوقها وتشجيع الشباب على النهوض بقدراتهم والعمل على رفع القدرات والتأهيل. وفي السياسة زي ما أنا قلت لك يجب أن نحصل دور في مراقبة الديمقراطية والأداء الحكومي وتأثيره على الديمقراطية والتخلص من هاجس. يعني يفترض إنه هسي المجتمع المدني نحن عندنا بعد الثورة بقى زيه زي أي حزب سياسي، يعني هو كان كدة المجتمع المدني في الحرية والتغيير، تقاسمت السلطة مع الأحزاب السياسية. يعني ده ما دور الأساسي، يعني هي دور زي ما قلت مراقبة الأداء الحكومي ومحافظة على الديمقراطية ومراقبتها، لكن يعني بقى في هاجس المشاركة في السلطة زي ما حدث في بداية الفترة الانتقالية بذات المرحلة الفاتت. يمكن هسا المرة دي الحكومة جات كلها من الأحزاب، لكن المرة الفاتت كان المجتمع المدني حاصص وشارك وتقاسم السلطة. ده ما دوره. عشان كده بالتالي بتلقي إنه كده دوره في مراقبة الحكومة ومراقبة الأداء الحكومي ومراقبة الديمقراطية والمحافظة عليها بقى ضعيف.
بقى ضعيف.
فعشان كده أنا يعني بقول إنه المجتمع المدني هو وجوده مهم جدا في توعية المجتمع والارتقاء بالقضايا بما فيها قضايا النساء، قضايا الشباب، وقضايا المجتمع بشكل عام. تالي يجب عليه إنه العودة إلى منصة التكوين التي قام لأجلها. يعني
طيب سؤال أخير قبل ما نختم برامجنا، أستاذة إحسان عبد العزيز سياسية قيادية وفي نفس الوقت يعني صحفية من زمن طويل ولا تزال، أيهما تفضلين، ممارسة السياسة أم الصحافة، وأيهما أحب إليك؟
شكرا يا أستاذة هنادي، السؤال ده هو مهم لكن بحتبره سؤال صعب. بالنسبة لي إنه أنا بلقى نفسي والله في الاثنين، بلقى نفسي في السياسة وبلقى نفسي في الإعلام. يمكن دخلت باب السياسة من بدري جدا في الحركة الطلابية، ونحن يعني في عايشنا القمع بتاع النميري. نحن كنا في جامعات في الثمانينات، عايشنا القمع بتاع النميري، قاومناه. أنا قريت في جامعة الزقازيق، قاومناه، وكنا جامعة الزقازيق كانت من أول الجامعات اللي انطلق منها مؤتمر الطلاب المستقلين. بعد ذاك واصلت العمل السياسي عبر النقابات، وفي أول بعد الانتفاضة 85 كنا يا دوب تعينت في 13 مارس 85، وطوالي مباشرة دخلت في النقابات، ويعني دخلت المكتب التنفيذي، كنت سكرتير العام لنقابة المهندسين الزراعيين في الولاية الشمالية وفرعية الدامر، ولحد هو 89 تم حل النقابات. بعدها واصلت عملية السياسي في التجمع الوطني، كنت ممثلة للنقابات في دولة إريتريا بالتجمع الوطني في دولة إريتريا، بالإضافة لإني انتخبت على 3 دورات كأمين عام للتجمع النسوي بالأراضي المحررة شرق السودان وأسمرة. وبعد ذلك كانت بالنسبة لي أسمرة يعني كانت فرصة طيبة، لأنه أنا يعني ألاقي كل القوى السياسية والأحزاب السياسية وأطلع على برامجها وعلى أهدافها. من بين كل الخيارات دي كان مشروع السودان الجديد، كان مشروع جاذب بالنسبة لي، وأعلنت انضمامي. يمكن ما أعلنته مباشرة طوالي، لكن يعني تقريبا أعلنته في 2003-2004 كده أعلنت انضمامي للحركة الشعبية. ده بالنسبة للجانب السياسي. بالنسبة للإعلام برضو أنا كان عندي يعني توجه إعلامي أو رغبة في العمل الإعلامي، أو تسميها كنت بكتب مقاطع نثرية. تطورت فيما بعد، بقيت أكتب مقالات مطولة وكده. من الثانوي العام أنا كنت رئيسة الجمعية الأدبية، وهنا أذكر أستاذي العزيز الأستاذ كمال حامد الإعلامي والصحفي المعروف، هو كان أستاذي في الثانوي العام، كان بيشجعني جدا. كنت أنا رئيسة، كان عمل مجلة حائطية اسمها إشراقة، تيمنا بديوان التجاني يوسف بشير، هي كانت أدبية، أنا كنت رئيسة تحرير هذه المجلة، وبتذكر دخلنا في كانت في مسابقات بتحصل في عيد العلم، بتذكر إنه نحن كنا بناخد دائما الجائزة الأولى.
دخلتي باب الإعلام من الهواية يعني؟
أيوة دخلتها من الهواية، دخلتها كهاوية، دخلت الإعلام كهاوية وبكتب يعني بدري بكتب. هسه عندي مذكرات مكتوبة يعني من الثانوي العام، وأنا بكتب يعني عندي دفاتر فيها كتابات كثيرة، فيها مذكرات، فيها يعني بحكي فيها أحداث عبر العوام الدراسية. فده كان ده علاقتي كانت بالإعلام. بعد ذاك هو لما مشينا في أصمرة كنت ضمن أسرة تحرير مجلة عزة، وهي المجلة دي كانت يمكن المجلة الوحيدة على اسم المعارضة كانت في التأهيل. طبعا هي باسم لسان التجمع الوطني السوداني الديمقراطي، لكن كانت هي ما مجلة نسوية بحتة أبدا، هي بتتناول القضية السودانية بشكل عام،
بتتناول كل القضايا السودانية. كانت ناطقة باسم التجمع الوطني الديمقراطي تقريبا.
المجلة كانت بتطلع باسم التجمع النسوي اللي هو رافد من رافد التجمع الوطني.
نعم.
تجمع النسوي السوداني الديمقراطي.
كانت شاملة.
أيوة ما كانت نسوية أبدا. أيوة كانت شاملة بتتناول كل القضايا السياسية.
نعم.
فدي علاقتي بالعمل الإعلامي، ويعني زي ما بيقول الأستاذ الصديق العزيز فضيل الجماع دائما بيقول لي يا إحسان أنت يا صحفية بالفطرة.
نعم.
فأنا بالنسبة لي
الله بالصحة والعافية، ومن هنا يعني بنهدي وتحيانا.
الله يبارك، الله يبارك فيك. فدي علاقتي بي قلت لك يعني ما بقدر يعني الاثنين انا بلقى فيهم نفسي حقيقه، والاثنين دائما بكون اني انا يعني عايزه يعني ما بحس انه انا بقدر يعني افضل دور على دول، لكن طبعا العمل السياسي لانه مرتبط بالوطن وباهداف الوطن، عشان كده انا بدي الزمن الاكبر. شكرا ليكي.
ونحن برضو بنشكرك على مشاركتك لنا في البرنامج. أعزائي المستمعين، دي كانت معنا الأستاذة إحسان عبد العزيز الناشطة والصحفية والقيادية في الحركة الشعبية قيادة مالك عقار. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء، وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، وإلى اللقاء.
يا بيت بلدي يا بلدي، عملت بعزمي في كل مجال،
يا بيت بلدي
عملت نجوى وعز وأمان،
مهندس
دبنجة الكنداكة
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.